الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث 123 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، قال: والمحجن عصا محنية الرأس. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذا الحديث في سياق ذكره لأحاديث صفة الطواف وما يتعلق به من أحكام، وأقرب الألفاظ إلى هذا اللفظ الذي ذكره هو ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في حديث 1607 في بعض الترقيمات 1504. قال: حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر الحديث بلفظه. قال الشارح رحمه الله تعالى: الغريب المحجن بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الجيم، عصا محنية الرأس. وهذا اللفظ مأخوذ من الحجن، فإنه فيه معنى الانحناء. والمحجن كما قال الشارح وكما قال كذلك الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: عصا محنية الرأس، يعني رأسها منحني فيتكئ عليها الماشي ويقبض عليها الضارب، يضرب بها الإبل، وكذلك يؤخذ بها الأشياء. فإن الذي يكون راكبا على البعير أحيانا يحتاج أن يتناول أشياء من الأرض، فبدلا من أن ينزل يتناولها بهذه العصا المحنية، فإنها بهذا الانحناء تأخذ الأشياء فتكون كالكلاب وكالشباك الذي يشبك به الشيء، مثل الباكورة لكن ليست مثلها بالضبط. أنا رأيت بعضها تباع في القصيم تشبه بعض العصيان التي تأتي في أشجار السمر والسدر، يعني ليس هذه الباكورة تصنع من عود الخزران، يسمى أظن بامبو هكذا في إندونيسيا هكذا، نعم. وهذا ليس موجود عندنا، لا يوجد هذا في أرض العرب إلا قليلا، نادر نادر جدا يوجد هذا العصا، النوع من العصا. لكن أكثر عصا متوفرة في أرض العرب هي ما يكون من السمر، من شجر السمر وما يكون من شجر السدر، فيكون فيها انحناء لكن ليس انحناء كامل كانحناء الباكورة. الباكورة انحناءها كامل، هذه يكون فيها انحناء لكن انحناء على هيئة ما كانت عليه في الشجرة، وهذا هو الذي يأخذون به الأشياء والأمتعة ويضربون به البعير إذا احتاجوا ويستعملونه لأشياء أخرى. قال الشارح رحمه الله تعالى: المعنى الإجمالي: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقد تكاثر عليه الناس، منهم من يريد النظر إلى صفة طوافه، ومنهم من يريد النظر إلى شخصه الكريم فازدحموا عليه. ومن كمال رأفته بأمته ومساواته بينهم أن ركب على بعير فأخذ يطوف عليه ليتساوى الناس في رؤيته، وكان معه عصا محنية الرأس، فكان يستلم بها الركن ويقبل الحجر كما جاء في رواية مسلم لهذا الحديث. هكذا ذكر الشارح رحمه الله تعالى، وهذا فيه تعليل السبب الذي لأجله ركب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طوافه، وهو كما ذكر رحمه الله. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه أخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على بعير في حجه لأجل أن يراها الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه. ومعنى غشوه إيش؟ اجتمعوا عليه فغطي على الناس، فصاروا يريدون أن يسألونه فلا يرون النبي عليه الصلاة والسلام، فصار النبي عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك راكبا. وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كذلك أنها قالت: طاف صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بعيره واستلم الركن كراهية أن يصرف عنه الناس، يعني كراهية أن يفتقده الناس وأن يطرد الناس عنه. وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس أن أبا الطفيل سأل عبد الله بن عباس فقال: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا، هل هو سنة؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. فقال عبد الله بن عباس: صدقوا وكذبوا. فقال: ما قولك صدقوا وكذبوا؟ فقال: كثر الناس على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون: هذا محمد، هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس أو لا يضرب الناس بين يديه، معناه لا يطردون، ليس كالأمراء والملوك وسائر الوجهاء يطرد الناس من بين أيديهم، بل كان عليه الصلاة والسلام رؤوفا رحيما، وهكذا كذلك شجاعا قويا متوكلا على ربه سبحانه، فلا يطرد ولا يضرب الناس بين يديه بل يتركون، يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يترك الناس. قال: فلما كثروا عليه ركبا، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب لما كثر الناس لأجل ذلك. قال: والمشي والسعي أفضل. واستفدنا من هذه الأحاديث الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب لأجل أولا ألا يفتقده الناس فيحتاجون إلى سؤاله في الحج والعمرة فيجدونه أمامهم ظاهرا وهو راكب على راحلته، وثانيا لأجل أن الناس كانوا يتشرفون، يعني يأتيهم الفضول والطمع والحب في رؤيته عليه الصلاة والسلام، وكان الحجاج قرابة مئة ألف حاج غير الذين لم يحجوا من أهل مكة وصبيانها ونسائها، فإنهم لما سمعوا بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعوا كما قال ابن عباس لرؤيته، حتى خرج العواتق، يعني النساء الصغيرات اللاتي من عادة العرب أنها لا تخرج من بيتها حتى تتزوج، تجلس في حجرتها وتصان ولا تخرج، خرجنا لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام. فهذان سببان صحيحان وردت في هذه الأحاديث الثلاثة التي في صحيح مسلم. وذكر بعض أهل العلم سببا ثالثا ولكنه لم يصح، وهو ما رواه أبو داود وأحمد والبيهقي من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى في حجته فركب، وفي رواية كان مريضا فلأجل ذلك ركب، يعني حج راكبا. وهذا الحديث ضعيف، فقد علق البيهقي رحمه الله بعده بقوله: ويزيد بن أبي زياد ضعيف، وهو في إسناد هذا الحديث، وقد ذكره الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود. قال الشارح رحمه الله: ما يؤخذ من الحديث: أولا جواز الطواف راكبا مع العذر، لأن المشي أفضل، وإنما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمصلحة، وقد علمنا ما هي المصلحة. قال ابن دقيق العيد: وهو أن الشيء قد يكون راجحا بالنظر إلى محله، فإذا عارضه أمر آخر أرجح منه قدم على الأول من غير أن تزول فضيلة الأول، فإذا زال المعارض الراجح عاد الحكم الأول. وهذه قاعدة فقهية تستنبط من هذا الحديث، وذلك أن الشيء قد يكون مفضولا، ولكن كما قال رحمه الله: قد يكون يعارضه شيء يجعله أرجح من غيره مما هو أفضل منه، وذلك أن السعي والطواف ماشيا هو الأفضل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذا الأفضل لماذا؟ لأجل مصلحة أرفع منها، فيكون في هذا كذلك دليل على قاعدة تزاحم المصالح، فإذا تزاحمت مصلحتان ارتكب الأدنى أو ارتكب الأعلى لدفع الأدنى، أو إذا تعارضت مصلحة ومفسدة ارتكب ماذا؟ الأخف في دفع الأعلى من فعل المصلحة ودفع المفسدة، فهنا وقع هذا كله، تعارضت مصلحتان فقدمت المصلحة المتعدية وهو نفع الناس على المصلحة غير المتعدية وهي إدراك فضيلة السنة في المشي، فالسنة المتعدية والركوب أفضل. وهكذا كذلك ينبغي أن يدرك ذلك طالب العلم والمسلم عموما، فكثيرا ما يعترض لطالب العلم والداعي إلى الله ومن يقوم مقام النبوة في أداء هذه الرسالة العظيمة ما يعارض كذلك بعض مصالحه الخاصة، فهنا ينبغي أن يؤثر المصلحة المتعدية على المصلحة الخاصة، هذا إذا لم يمكن الجمع، وإذا أمكن الجمع بينهما فينبغي أن يجمع. فمثلا لا يقول إنسان أنا أبقى دائما في الدعوة والتعليم على حساب ترك العبادات لنفسه من النوافل وقيام الليل وغير ذلك من الأشياء الصالحة التي ينتفع بها في تهذيب نفسه، لكن إذا تعارض تعارضا لا يمكن معه إلا اختيار أحد الأمرين قدم المتعدي على غير المتعدي. قال ثانيا استحباب استلام الركن باليد إن أمكن، وإلا فبعصا ونحوها بشرط ألا يؤذي به الناس، وهذا لهذا الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية استلم بالمحجن، يعني وضع المحجن على الحجر الأسود ثم قبل طرف المحجن، وهذه أحد الكيفيات في استلام الحجر. قال ثالثا جاء في مسلم زيادة ويقبل المحجن، يعني بعد استلامه يقبل هذا المحجن طرفه الذي استلم به. قال وأخرج مسلم عن ابن عمر مرفوعا أنه استلم الحجر بيده ثم قبلها، أي قبل اليد، وضع اليد ثم قبل اليد، وهذه كيفية ثانية، والكيفية الثالثة أن يقبل الحجر مباشرة بفمه. قال في فتح الباري وبهذا قال الجمهور إن السنة أن يستلم الركن ويقبل يده، وإذا لم يستطع أن يستلمه بيد استلمه بشيء وقبل ذلك الشيء. قال رابعا إظهار العالم أفعاله مع أقواله لتحصل به القدوة الكاملة والتعليم النافع، هكذا ينبغي إذا كان الإنسان بين قوم يجهلون السنة فينبغي عليه أن يظهر السنة بفعله وبقوله، بفعله بأن يظهر في مكان يحصل به الاقتداء والائتساء، وهذا كثير في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، صلى مرة لا يريد الصلاة ولكن ليتعلم منه الصلاة، وتوضأ مرة كذلك ليتعلم منه الوضوء، وهكذا كذلك فعل في الحج، ونحوه فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم من بعده. قال خامسا قال ابن دقيق العيد واستدل في الحديث على طهارة بول ما يؤكل لحمه من حيث إنه لا يؤمن بول البعير في أثناء الطواف في المسجد ولو كان نجسا، لم يعرض النبي صلى الله عليه وسلم المسجد للنجاسة، وقد منع لتعظيم المساجد ما هو أخف من هذا، أو منع قد منع تعظيما للمساجد ما هو أخف من هذا مثل البصاق في المسجد ونحوه. قال والأصل الطهارة إلا بدليل، والدليل هنا أيد الأصل، وهو كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، وهو قول المالكية، ورد بعض الشافعية وزعموا أنه لا دليل فيه، وأنه لو كان فيه دليل لمنع الصبيان كذلك من دخول المسجد لأن بولهم فيه نجاسة، فما دام أن الصبيان لم يمنعوا ولا يعني ذلك طهارة بولهم فكذلك لا يعني هذا الحديث طهارة بول ما يؤكل لحمه، وفيما استدلوا به نظر، وذلك أنه لم يدخل صبي على يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يستدل بهذا، وإن دخل فإنه يدخل مع أخذ الحيطة في ذلك، ولو قدر أنه وقع لأتبعه بالماء كما فعل بالأعرابي، ولكن لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حديث واحد مع ناقة من ناقة النبي عليه الصلاة والسلام أو غيرها من نوق الصحابة. قال سادسا: قال شيخ الإسلام: والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة، فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية، فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا رغب فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه نكتة وفائدة عظيمة قل من يتنبه لها، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شرع ولا علم لا بقوله ولا بفعله أن يكثر من العمرة في مكة للزائرين كما يفعله اليوم العامة. اليوم إذا أتيت في حج أو في عمرة ما تكاد تجد مسجد التنعيم الذي يسمى بمسجد عائشة خاليا في ليلة من الليالي أبدا، في كل ليلة عمرة، كل ليلة، والباصات مزدحمة عمرة، ومنهم من يجزئ شعره 20 جزءا، مخطط أنه يريد 20 عمرة، وهكذا يفعلون أشياء كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان. فليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فمن وفقه الله لعمل العمرة والحج فأتى إلى مكة فأراد أجر العمرة فليكثر من الطواف، يكثر من الطواف، فالطواف في حق المكي والآفاق القائم بمكة بمقام العمرة، الطواف في مكة في حق المكي، وكذلك الآفاق يعني الذي هو يأتي من خارج مكة وهو الآن مقيم في مكة هي بمقام العمرة. ولهذا كان ابن عباس إذا سأله بعض أهل مكة أنه يريد عمرة كان ينهاهم عن ذلك، فلما أصر بعضهم قال: إن أبيتم إلا العمرة فاخرجوا إلى أدنى الحل، يعني اخرجوا إلى خارج مكة إن أبيتم إلا العمرة، وإلا أهل مكة ليس لهم عمرة على الصحيح، بل عمرتهم بالإكثار من الطواف، يطوفون ويصلون ركعتين، يطوفون ويصلون ركعتين، وهكذا يتقربون إلى الله بذلك كما قال الله: وليطوفوا بالبيت العتيق. أما العمرة فهي من حيث أنشأ كل واحد من مكانه، ليست العمرة من داخل الحرم كما يفعل اليوم الكثير من الجهلة وعامة الناس، يخرج من الحرم محرم ويرجع إلى الوراء، الناس يريدون أن يصلوا إلى الحرم وهو يخرج من الحرم محرم، يخرج ينطلق من الحرم إلى خارج الحرم يريد أن يأتي بالعمرة، حتى لو وقف مجنون قبل أن يعرف فعل الناس لقيل له: ماذا يفعل هؤلاء؟ سيقول: هؤلاء مجانين، كيف يخرجون من الحرم يريدون العمرة وهم خارجون من الحرم؟ العمرة يؤتى بها من خارج الحرم إلى الحرم، لكن هؤلاء يخرجون من الحرم إلى التنعيم وهكذا يذهبون ويرجعون يذهبون ويرجعون، وربما فعل بعضهم 20 عمرة أو أكثر، وهذا ليس من السنة في شيء، فمن أراد السنة فعليه بالطواف. ومع ذلك إذا كان الطواف يضر بالمعتمرين أو يضر بالحجاج في وقت ازدحامهم فلينتقل إلى عبادة أخرى وهي الصلاة، فالصلاة في البيت الحرام 100,000 صلاة، وهذا كما سبق على القاعدة، الطواف مما اختص به البيت ومما يستحب، لكن إذا عارضه إضرار بالمعتمرين والحجاج فينبغي عليه أن ينتقل إلى عبادة أخرى، هذه العبادة مثل الصلاة، فيصلي في أي مكان في الحرم والصلاة فيه 100,000 صلاة. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.